الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما حرمة تنجيس المساجد فلم يتأمل فيها إلا صاحب المدارك والحدائق. الكلام في النقطة الأخيرة التي ترتبط بأحكام النجاسة، وهي يحرم تنجيس المساجد. أكيد بالنجاسة المتعدية، اتفق الأصحاب على حرمة تنجيس المسجد ولم يخالف في المسألة إلا فقيهان، صاحب المدارك وصاحب الحدائق. المصنف سوف يتكلم عن هذه القضية بهذه الطريقة. الآن هنبين طريقة مختصرة، سوف يعرض أدلة القوم التي استندوا إليها في إثبات حرمة تنجيس المساجد ويتأمل فيها جميعا. هو يطرح 5 أدلة، بعد ذلك يأتي بمحاولة لعله تنفعنا في إثبات الحرمة، إلا أنها أيضا هذه المحاولة مع الأسف فاشلة. الشيخ بقدرة قادر إما ينتقل، يقول: ومن الغريب أن صاحب الحدائق قال ما يجوز، يجوز تنجيس المساجد وهذا دليل، ويعترض على من؟ على صاحب الحدائق أيضا. الشيخ لا عاجب الأدلة على حرمة التنجيس ولا الأدلة على ماذا؟ على أنه مو يجوز التنجيس، جواز تنجيس المساجد. بعدين يقول معكو غير الاحتياط حذرا من مخالفة المشهور. أظن يجيب الشيخ لأن الطريقة ما عنده بعد، هم عنده احتياط ما يذكر الشيخ هنا يطلع بيها كبرى، ما قبل ولا يحكي. ولكن بعد على قاعدته العامة الشيخ، هذه المسائل التي لا يجد فيها دليل تجده يحتاط. على أي حال، يعني الآن المفترض بالشيخ حينما يناقش الأدلة من الجهتين لابد يسأل عن الموقف العملي، وبالتالي هل يحرم التنجيس أم لا يحرم. الموقف العملي شك في التكليف، أصالة البراءة عن الحرمة، بس مو واحد يروح ينجس، أصالة البراءة عن حرمة التنجيس. هسه بعد تدري قضية تسالم، أكو إجماع لني أثرا على صياغة الفتوى. يعني أنت ما تستطيع بالرسالة العملية تقول إذن لا يحرم تنجيس المساجد، وإنما الصياغة هكذا تكون: يحرم تنجيس المساجد على الأحوط وجوبا، لأن الإجماع والتسالم المدعى لا أقل تؤثر على صياغة الفتوى للفقيه. أما الفقيه الذي لا يحظى بهذه المسائل لا يستطيع أن نقول يجوز تنجيز المساجد، لا حرمة لتنجيز المساجد. لأن تدرون أكو بعض اتجاهات في مسألة التعامل مع المشهور، اتجاه يرى أن المشهور كيفما كان هو نظرته صائبة، رغم في البحث العلمي هو غير صائب، لكن النتيجة التي وصل إليها لا يمكن تجاوزها، وتجده يفتي بحرمة تنجيس المسجد رغم أن الصناعة لا تساعده على ذلك. اتجاه آخر من الفقهاء لا، يقول ما دامت هذه النتيجة لم تثبت لنا حسب الصناعة، والصناعة إصالة البراءة تنفي الحرمة، فنحن نفتي لا يحرم تنجيس المسجد. يوجد اتجاه آخر، هذا اتجاه قليل، يعني كان يمثل في السابق صاحب المدارك وتلاميذه الفيض الكاشاني والأردبيل، بدأوا يناقشون في المسلمات الفقهية، تبينت أنه لا تخضع لأي منطق علم هذا، وبدأوا يفتون على خلاف المشهور، لا فتوى على خلاف المشهور. لأن هاي الحركة كما يقال مشت السلحفات، يعني ما استطاعت تأسس المدرسة جديدة، وهو الإفتاء على مخالفة على ضد المشهور. حتى أخيرا بدأت لا القضية تأخذ منحى الوسطية، أنه نفتي ولكن على نحو الاحتياط، يحرم لكن نخليها هاي المسألة على نحو الوجوب. أكو عبارة الشهيد المطهر يقول الاجتهاد اللي يبني على الاحتياط هذا مجتهد، من ما قبل بهاي الطريقة أبد. وين الدليل يقول وين الصناعة العلمية؟ لماذا نقرأ؟ لماذا هاي الأمور؟ يعني يقول مبني على من تغيير هذا هو هذا الرجيم. تدرون هاي الطريقة يضيع بها كثير من دول اللي يبدعون من هنا، يقول لك أنا شنو أخالف فلان، يعني شلون تخالفه؟ هو عنده هيك وأنا عندي احتياط مثلا، بس اتخذ هنا ما يبين نهائيا، تبين من البحث العلمي. نعم
لماذا ننتهي إلى درجة أقل؟ نقول لا يحرم إلا أنه لا ينبغي، يعني لماذا إما احتياط وجوبي أو يحرم؟ هناك حالة وسط ثالثة.
لا الوسط الثالث، يعني لا الوسط الثالث هذا بعبارة ثانية البراءة، يعني لا ينبغي تعبير ثاني عن البراءة، يعني بس تعبير مخفف، بس النتيجة هو البراءة على أي حال. وهي القضية مو سهلة بالمناسبة، يعني مو بالسهولة واحد يقدر يتجاسر ويخالف المشهور، لأنه يعني أكو جو علمي يضغط على الفقيه، قضية مو سهلة أبد نهائيا. زين. وأما حرمة تنجيس المساجد فلم يتأمل فيها إلا صاحب المدارك والحدائق، وقد يستدل لها بوجوه. الوجه الأول التمسك بقوله تعالى وطهر بيت للطائفين والقائمين والركع السجود، هاي الآية الأولى تقريب الاستدلال أظن واضح. إن الخطاب صحيح موجه إلى النبي إبراهيم عليه السلام، لأنه أمره بتطهير البيت، فمعنى تطهير البيت قطعا أنه لا يجوز تنجيسه، ولا لما معنى أنه الأمر بتطهيره؟ زين ها؟ بس الركع السجود للقائمين ولا ركع السجود؟ ها؟ القضية أصلاً ما كانت موجودة في عهد إبراهيم، يعني في داخل البيت معابد خاصة كان. على أي حال إن الاستدلال بالآية المباركة موقوف على تمامية ثلاثة أمور ومجتمع هاي الأمور. الأمر الأول أن نقول إن المقصود بالبيت لا خصوص الكعبة المشرفة، وإنما مطلق بيوت الله التي منها المساجد. إذ لو احتملت الخصوصية بيتي يعني خصوص الكعبة المشرفة تكون الآية أخص من المدعى كلامنا المساجد بصورة عامة. فإذا لا بد من إلغاء الخصوصية للكعبة المشرفة، وإن بيت الله سواء كان كعبة أو مسجد آخر لا يجوز تنجيسه. وأما كيف نعمم ونلغي الخصوصية؟ إما إن ذكر البيت من باب المثال، وإن المقصود هو طبيعي البيت، هكذا نقول، أو نقول ها؟ أي بل بل أي أي أو نقول إن ذكر الطائفين والعاكفين والركع السجود هذه الطوائف التي من أجلها يطهر البيت خصوصا الركع السجود لا يختص بالكعبة المشرفة. الطواف ممكن، ولكن القائمين والركع السجود هذه الأمور تتطلب البيت بما هو بيت لا خصوص الكعبة المشرفة. أو نقول إن الآية تشتمل على تعليم وهو طهره لأنه بيتي، ومن الواضح لأنه بيتي إن المساجد الأخرى أيضا ولو بالعناية هي من بيوت الله عز وجل. على أي حال كل القابلات للمناقشة هذا أمر أول نحتاجه. الأمر الثاني لابد أيضا نأتي به. الأمر الثاني أن نقول إن الخطاب الموجه إلى إبراهيم عليه السلام لا على أساس منصب النبوة أو منصب الولاية، وإنما على أساس هو حكم شرعي. وتعلمون أن الأحكام على قسمين، وهذا البحث ما منقح، البحث كله جدا مهم. هناك أحكام ولائية وهناك أحكام ماذا؟ شرعية. الأحكام الولائية من خصوصياتها ليس فيها تعميم لكل المكلفين ولكل الأفراد ولكل الشخصيات، وإنما حكم خاص بدائرته. وعندنا من الصنف كثير أحكام ولائية، وعندنا أحكام شرعية التي تحمل صفة الطابع العام. فلو قلنا إن هذا الحكم وطهر بيتي حكم ولائي بمنصب الإمامة بالنبوة، فلا يمكن استفادة هذا الأمر لكل الأنبياء ولكل الناس ولكل المكلفين، واحتمال الولاية ثابت. طبعا ما أريد أدخل بهذا لأنه بحث طويل كلش. بحثنا بالقواعد الفقهية، ما ذكر يا قاعدة، قاعدة الحكم الولائي. الأمر الثالث الذي نحتاجه أيضا أن نقول كلمة الطهارة في زمن نزول الآية المباركة بالمعنى الفقهي، الطهارة بالمعنى الفقهي لا بالمعنى اللغوي. إذا الطهارة بالمعنى اللغوي معنى القاذورات اللي هي الوساخة يعني بالتعبير من العرف، أما بالمعنى الشرعي المصطلح اللي تترتب عليه الأحكام أن نغسلها مرتين، مانعيتها من لباس المصلي، لا يجوز السجود عليها، هاي الطهارة بالمعنى الشرعي. فلا بد أن نثبت أن تلك الطهارة هي طهارة بالمعنى الشرعي لا بالمعنى. الشيخ الأيرواني حفظه الله المصنف فقط يشكل على هذا المقدمة الأخيرة الأمر الثالث، يقول لم تثبت أن الطهارة هي الطهارة الشرعية، لعل الطهارة اللغوية المعنوية. على أي حال هذه أمور ثلاثة نحتاجها حتى نستدل بالآية المباركة، زين، وعلى قولتهم دونها خرط القتال، يعني خرط القتال أسهل من هذه الأمور الثلاثة. إذا في ثلاثة إذا واحد يلبس شيف طبيعي زين. الآية الثانية أو الدليل الوجه الثاني التمسك بقوله تعالى إنما المشركون نجس، شو معنى إنما المشركون نجس؟ إذا مو كافر فلا يقرب المسجد الحرام، هذا اللي بيفيها احنا. فالآية المباركة يعني تقريب الاستدلال نهت عن تقرب هؤلاء من أي حيثية؟ من حيثية نجاستهم، هذا دليل على أنه يحرم تنجيس المسجد، وإلا لما فرعت حرمة الدخول عليهم. والاستدلال بالآية تقريبا أيضا يتوقف أثناء على أمرين، الأمر الأول أن نقول لا خصوصية، ماذا؟ فلا يقرب المسجد الحرام، لا خصوصية للمسجد، وأن المسجد مثال لمطلق المساجد. ونحتاج أيضا أن النجاسة بأي معنى؟ بمعنى الشرعي. فإذا كانت معناها اللغوي القذارة المعنوية أيضا، يعني ناشن القذارة المعنوية خبث هؤلاء، خبثهم، الكفر قضية خبيثة من هاي الناحية، لأنهم أعدائي فلا يقرب المسجد الحرام، عدوي لا يدخل إلى بيتي، وليس لها علاقة بالنجاسة الشرعية. أيضا اثنينات منهم صعب إثباتي. الوجه الثالث التمسك بالحديث النبوي جنبوا مساجدكم النجاسة، هذا الحديث المصنف أشكل عليه بإشكالين، الأول من جهة السند فإنه حديث مرسل، قال النبي صلى الله عليه وآله، لا يوجد فيه طريق ودلالته، بس دلالته ما أعرف شلون الشيخ أشكل عليه، يقول لأنه من المحتمل كلمة المساجد السبعة يعني التي تتصل ببدن المصلي، جنبوا مساجدكم السبعة السجود على النجاسة، وليس المقصود من كلمة المساجد هاي بيوت الله المعدة للعبادة. ما أدري إنه الشيخ يمكن يعبر ظاهر هذا، ما أعرف شلون، لا لاحتمال، الحمد لله قال ولاحتمال، لاحتمال، إلا أن هذا الاحتمال خلاف الظاهر، والظاهر المقصود من المساجد هاي الأماكن. لماذا؟ لأن الشارع نهى عن المساجد، جنبوا مساجدكم، شلون جنبوا مساجدكم الصبيان والمجامع؟ فلا بد أن يكون هذا المعنى الذي تم الاجتناب عنه في فرض النجاسة أو في فرض الصبيان معنى محفوظ وثابت، لا أنه معنى متغير ويختلف من مكان إلى مكان. والمعنى الثابت والمحفوظ هو تلك المساجد المعروفة يعني بيوت الله، أما تلك المساجد السبعة معاني غير ثابتة فلا معنى للنهي عنها، جنبوا مساجدكم.
شو المعنى الثابت يعني؟
يعني المسجد اللي ثابت ويجي شارع يجي ينهى تقريب النجاسة إليه. الظاهر من يما هو ها جنبوا مساجدكم، يعني هناك معنى موجود، يجي الشارع يجنب هذا المعنى الموجود النجاسة، يجنب مقاربة الصبيان إليه أو المجانب.
على رواية أخرى؟
نعم.
يعني
قياس
نظرنا إلى
رواية
أخرى
تفيد. لا لا، هذا يعني مو أريد أقول ما فهمنا إلا بهذا، بس أقول هذا المعنى اللي وارد في روايات أخرى أيضا، المعنى اللي وارد في روايات أخرى يتضمن مكان ثابت والشارع نهى عن التقرب إليه بخصوصيات. أما إذا كان المعنى غير ثابت هي المساجد السبعة، ما له معنى يجي الشارع يقول جنب هذه المساجد السبعة النجاسة، يعني معناه أن نفترض هسه الآن في مكان طاهر، وما يشمل هذا الحديث جنب المساجد، يعني يشمل بعض الناس ويشمل غير بعض الناس، بعض الناس مساجدهم السبعة نجسة يقولون جنبوها، بعض الآخر مساجدكم طاهرة لا تجنبوها، فيراد منه لا معنى ثابت ومحفوظ. يجي الشارع يقول هذا المعنى الثابت وحسب الظاهر من يمه، جنبوه النجاسة، جنبوه مقاربة المجانين وغير ذلك. هذا المعنى إن لم يكن هذا المعنى هو الأظهر لا أقل، هو يكافئ المعنى الأول، كلمة المساجد كما يحتمل المساجد السبعة يحتمل مساجد المعدة للعبادة لا أقل ذلك، لا أقل، بتكون الرواية مجملة من هذه الناحية، لا يمكن استفادة منها هذا ولا ذلك. لذلك هو الشيخ أبرزه كاحتمال أن المقصود من المساجد المساجد السبعة. زين، الدليل الثالث الرابع، الوجه الرابع، الوجه الرابع هو التمسك بصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، رجاء نقرأها زين، يقول فيصلح المكان الذي كان حشا زمانا. شنو معنى حش؟ يعني الكنيف، يعني البالوعة بتعبيرنا، بلوعة يعني حش مكان التغوط. يقول له هذا المكان اللي كان كنيف يصلح يكون مسجد؟ قال للإمام يعني أن ينظف ويتخذ مسجداً؟ فقال نعم، شكوا بها، لكن إذا ألقي عليه من التراب ما يواريه، تجيب الطمة هناك، فإن ذلك ينظفه ويطهره. تقريب الاستدلال، تقريب الاستدلال ان السائل ماذا ساله؟ هل يجوز اتخاذ الكنيف مسجدا؟ قال الامام نعم، متى؟ اذا واريته بالتراب. فيستفاد من ذلك ان المسجد لا يمكن تنجيسه، بدليل أنه لا يجوز اتخاذ هذا المكان مسجد، الكنيف لا يتخذ مسجد، هذا معناه لو كان يجوز اتخاذ، يعني معناه يجوز تنجيسه، بمعنى لا يجوز أن يتخذ هذا المكان مسجد، معناه لا يجوز تنجيس المساجد، لأن يعني لو اتخذناه مسجد قبل الناس وين بعد تسوي الحاجة مالتها إلا بهذا المكان. فهذا السائل الذي سأل قال تنظيفه مواراته بالتراب، أنا لا يجوز.
الشيخ نقدر يفهم أكثر من هذا الإطار، ولأن النظرة العامة الاجتماعية لهذا المكان هي نظرة الاستقبال.
إيه هو هسه هسه إيه بل هسه هذا هو هذا الكلام، إنه هذا المكان لا يجوز اتخاذه مسجد الكنيسة، وإلا لو كان يجوز اتخاذ المسجد يعني معناها أن الإمام أجاز تنجيس المساجد. الشيخ لاحظ مناقشة جدا دقيقة، هسه هاي ما أدري العرف يقبل على هاي المناقشة، يقول هو الاستدلال وين قائم؟ يجوز اتخاذ الكنيد مسجد؟ قال إذا تنظفه وتواري بالتراب ماكو مشكلة. الكنيد يقول هذا لا ينافي تنجيس المسجد بقطرة من البول. اتخاذ كنيف ما يصير. المسجد تتخذ كنيف ما يصير. وعادة الكنيف شنو معنى؟ يعتاد عليه البول، يعتاد عليه التغول. هذا تتخذ مسجد ما يجوز. ليش؟ قضية اعتياد وكذا. هذا ما يمنع انه ينجس المسجد بقطرة من البول. يعني الكنيف يعني معناه الاعتياد. هذا ما يصير، تعتاد التنجيس ما يصير. اما مرة واحدة يصدق عليه انه هذا كنيف؟ ما يصدق عليه. هذا لا يلازم تنجيسه بقطرة من البول ولمرة واحدة. لا صحيح. واه شفت نقاش حلو من الشيخ، والله عجبني كلش. ليش؟ شنو المشكلة؟
سائل جاي يسأل اكو حوش كنيف الشخص اللي يسوي مسجد.
ايه؟
فلشو يسوي مسجد؟
بس لا تقريب الاستدلال هسه. عدم جواز اخذ مسجد دليل على حرمة تنجيسه. زين؟ طب الرد عليه، وبما ان الكنيف عادة يستلزم الدخول والخروج والتغوط المستمر. هذا الاستمرار لا يجوز، اما مرة واحدة. ما كان ملازم لذلك. طبعا اما اذا واحد يريد يستدل بالتعليل فان ذلك ينظفه ويطهره. طب واحد الى مية يتوهم يقول والله خلنا نستدل بالتعليل فان ذلك ينظفه ويطهره. قطعا هذا استدلال بالتعليل صاحب. لان الامام كيف جعل التطهير بالتراب؟ ومن الواضح التراب ليس من المطهرات وليس من المنظفة، فيكون الاستدلال بالتعليل بعيد نهائيا. نعم الاستدلال بالقضية اللي ذكرها الشيخ، ولكن هذا لا ينافي تنجيسه مرة أو مرتين. تراب من المطهرات؟ لا أبد. المطهر هو الأرض للنجاسة الحاصلة من نفس الأرض. أما أنا إذا أطم شيء طهرته يبقى على نجاسته. شو بيقولوا؟ تنظف الكلب؟
يغسل
ولا ما
التراب؟
أما الغاء الطهرة بالتراب؟ الكنيف بغاء مو بيولوخ كلب؟
لا في
التراب ثاني ده؟
شيخنا
هو قال له هذا كنيف طهرة بالتراب شلون؟
شيخنا الإمام جاي يفترض في المقدار كبير من التراب يوالي كل هاي النجاسة
حتى وين كان؟ ما يستعمل ينظفه ويطهره.
عفوا هاي ما تصير الأرض
على اي حال اذا هو مو ناظر اما النظافه والطهاره هذا المعنى اللي احنا نريده يصير اجنبيه بعد.
عم الشيخ استطيع ان اقربه من خلال التعليل بلحاظ ان التراب يعني التبديل مو يعني التطهير. لما يقول الامام مثلا يلقي عليه التراب بعد ما يصدق عليه كنيف حتى اقول طهرت بعد خرج من مصداق الكنيف دخل مصداق ثاني على الطبيعي.
بعد اذا ما لا علاقه بالتنظيف ولا بالتطهير. يلا ما معنا يقول زين والكل كما ترى. بعدين الموثق نقرأ موثقة الحلب. أما الأول والثاني الآية فلإحتمال إرادة الطهارة والنجاسة المعنويين لسه أعرفه بعد دقيقة. وأما الثالث من الثالث الحديث النبوي لا إحنا إلا ربع ومنتهي ربع نص ساعة. وأما الثالث فلضعف سنده بالإرسال الحديث النبوي ودلالة لاحتمال إرادة المساجد على الأرض بمعنى المساجد قلنا هذا احتمال بعيد. وأما الرابع مع قضية الحش قرينا الرواية لكم فلأن عدم جواز اتخاذ الحش مسجدين حش يعني الكنيف لعدم التناسب بل كمال المنافات بينهما لا يلازم عدم جواز تنجيس المسجد بقطرة من البول أو بقطرة من المتنجس. اتخاذ كنيف بالمسجد ما يجوز، اما مره واحده ما في اي مناسبه. ما لازم
نقول انه اتخاذ بين التنجيس يعني واري بدنا جعله مكان اخر قبل على المسجد، اما تنجيس المسجد ما يقدر
يستفاد منها الواري. لا بس لازمها هو ذلك. من قال لك كنت واري يعني ما يجوز تنجيس؟
اي
يعني معناكم تلغي عليه عنوان الكلمة. لا من تلغي عنوان الكنين عنا يعني معناه لا يجوز اتخاذ لا يجوز تنجيس. ايش معنى الدلو؟ والحمد لله رب العالمين احنا الا ربع وننتهي وربع.
شيخنا
عندنا اكو حكم ولا يعني حكم السيد محمد.